قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج تدبر القرآن مع الشيخ علي حاتم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا في اللقاءات السابقة قد تعرضنا لأهمية تدبر القرآن، وكذلك تعرضنا لأثر هذا التدبر في تكوين الشخصية المؤمنة، وتعرضنا لأثره أيضا في تكوين المجتمع المؤمن. واليوم نعرض لأهمية وجوب اتباع القرآن الكريم والعمل به. الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب العمل بالقرآن، على وجوب أن يأتمر المسلم بأوامر القرآن، وأن ينتهي عن نواهيه، وأن يتخلق بما فيه من أخلاق حميدة، وأن يتخلى ويتجنب ويبتعد عما حذر منه من الأخلاق الرذيلة. هذا معنى العمل بالقرآن الكريم، أن يحل العبد حلاله وأن يحرم حرامه، وأن يأتمر بأوامره وأن يتجنب نواهيه. فمهما أمره القرآن ائتمر، ومهما نهاه القرآن انتهى. هذا هو أهمية العمل بكتاب الله عز وجل، هذا هو أهمية العمل بكتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد ذم ربنا عز وجل ذم بني إسرائيل لأنهم اقتصرت علاقتهم بالتوراة على مجرد تلاوتها، على مجرد قراءة حروفها. والله عز وجل يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ومعنى حملوا التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها لكنهم لم يعملوا بها. فشبههم الله عز وجل أبشع تشبيه، شبههم بالحمار الذي يحمل أسفارا، أي يحمل كتبا كبيرة قيمة ولكنه لا يدري ما يحمل. إن هذا الحمار لا يدري ما يحمل، يحمل كتبا قيمة هي عنده تتساوى مع غيرها من الأحمال، بل إنه ما يجني من حملها إلا أنها تضربه في جنبيه فلا ينال من حملها إلا الكد والتعب. كذلك الحال في بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد ظلموا أنفسهم أعظم ظلم وأوردوها المهالك فاستحقوا بذلك الخلود في النار. وهذا فيه تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تحمل القرآن، بمعنى أن تتدبر ما فيه وأن تعمل بما فيه. والله عز وجل أيضا ذم بني إسرائيل حين شدد عليهم ورفع فوقهم جبل الطور حتى ظنوا أنه سيقع عليهم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا التوراة بقوة، ومعنى أخذها بقوة أن يأتمروا بأوامرها وأن يعملوا بها وأن ينتهوا عن نواهيها ويتخلقوا بكل خلق حسن ورد في التوراة، وأن يتجنبوا وينتهوا ويتخلوا عن كل أخلاق رذيلة حذرتهم منها التوراة، ولكنهم مع ذلك تولوا وأعرضوا ما أتمروا بأوامر الله وما انتهوا عن نواهيه. وهذا فيه تحذير لنا أن نأخذ القرآن بقوة. الأمر لبني إسرائيل، ولكن هذه استفادة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجب عليها أن تتنبه وتأخذ القرآن بقوة، فتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتحل حلاله وتحرم حرامه وتؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه. كل خلق حميد أمرنا الله به في القرآن وجب علينا أن نتخلق به، وكل خلق ذميم حذرنا منه القرآن وجب علينا أن نحذره. هذا هو الواجب، وهذا هو المستفاد من هذا الأمر الذي وجه إلى بني إسرائيل، فذمهم الله عز وجل لأنهم لم يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بين أن علاقتهم بالتوراة أيضا اقتصرت على مجرد تلاوتها، تلاوة حروفها، لكنهم لم يرفعوا بها رأسا. يقول الله عز وجل يذمهم على ذلك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. والأمي هو الذي لا يعرف الكتابة، فاقتصرت علاقتهم بالتوراة على مجرد تلاوة حروفها، فكان إيمانهم كما يخبر ربنا عز وجل مجرد ظنون وأوهام وأماني. يقول الله تبارك وتعالى مرة أخرى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وهذا فيه تحذير لنا. ينبغي أن نتدبر القرآن. لا يقتصر القارئ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد التلاوة، بل كما قلنا سابقا يتدبر معاني الآيات ثم يعمل بها حتى يكون إيمانه إيمانا حقيقيا. وهذا العمل بالقرآن الكريم هو ما يقتضيه وصف المؤمن، فالمؤمن من شأنه أن يؤمن بكل حرف ورد في كتاب الله وبكل خبر جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحل ما في القرآن من حلال وأن يحرم ما في القرآن من حرام. هذا هو الواجب على كل مسلم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
والله تبارك وتعالى ينبهنا أن نأخذ ما في القرآن جملة واحدة، فلا نؤمن ببعض ولا نكفر ببعض كما يحلو لبعض الناس أن يختار من بين أحكام القرآن بعض الأحكام التي يدعي أنها لا تليق أو أنها لا تصلح في هذا الزمان. انظروا إلى ما حدث من بني إسرائيل حين فعلوا ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل في الآية أخذ عليهم المواثيق ألا يقتل بعضهم بعضا ولكنه قال ألا تقتلوا أنفسكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم وأقروا على ذلك وشهدوا. لكننا كما قلنا إن الأخ في الله إن الأخ في العقيدة بمنزلة نفسك فقتلك لأخيك قتل لنفسك إخراجك لأخيك من دياره إخراج لنفسك. فهل امتثل بنو إسرائيل الأمر؟ كلا. الذي حدث بسبب نزول هذه الآية أو نزلت هذه الآية في مناسبة الحروب التي كانت تقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأوس والخزرج، وكان حلفاء الأوس والخزرج حلفاء الفريقين كانوا من يهود المدينة، الفرق الثلاثة من اليهود، يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، فكل فرقة من هذه الفرق تحالفت مع فريق من فرق المدينة من الأوس أو الخزرج، فكانت إذا وقعت الحروب بين فريقي المدينة اليهودي في هذا الفريق يقاتل ويقتل اليهودية من الفريق الآخر، واليهودي من هذا الفريق يخرج في عمليات إجلاء الناس من البيوت يخرج اليهودية ابن عقيدته أخيه في الله أخاه في الله يخرجه من دياره. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يا للعجب، كان اليهود يسارعون في فداء الأسرى اليهود، الله عز وجل ذمهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تقتلون أنفسكم تقتلون إخوانكم وقد أخذ الله عليكم الميثاق ألا تفعلوا ذلك، تخرجونهم من ديارهم وقد أخذ الله عليكم الميثاق ألا تفعلوا ذلك، فأنتم إذن تؤمنون ببعض الكتاب أي تفادوا الأسارى من اليهود وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولقد أصابهم الخزي في الحياة الدنيا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوعدهم الله بأشد العذاب يوم القيامة، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. والله عز وجل عباد الله حذرنا، نستفيد من هذه الآية أن نحذر، وجوب أن نحذر أن نفعل مثل أفعالهم، فنؤمن ببعض آيات القرآن ونكفر ببعض. الواجب هو الإيمان بالقرآن كله، بكل أمر فيه نأتمر به وبكل نهي عنه ننتهي. فلا يليق مثلا أن يخرج علينا من يقول إن هذه الآية الحكم فيها أصبح لا يصلح في هذا الزمان، إن هذه الآية لا تصلح إلا في زمان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان بعثته أو بعده بقليل. نقول له احذر هذا الأمر، فهذا ما فعله بنو إسرائيل. والله عز وجل يقول في كتابه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكفرون ببعض ويؤمنون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فليحذر المسلم وليخف على دينه وليعتصم بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأنت أيها المسلم تقرأ 17 مرة على الأقل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين في فاتحة الكتاب، ولتعلم أن فاتحة الكتاب هي السورة الوحيدة التي من أولها إلى آخرها على لسان العبد وهو يخاطب الله عز وجل، فهو يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله. فيها توحيد الإلهية وفيها توحيد الربوبية رب العالمين، فيها التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، والتوسل أيضا بعملك الصالح قبل أن تسأله أن يهديك صراطه المستقيم، فتقول متوسلا بعملك الصالح إياك نعبد وإياك نستعين. فهل تقصد من وراء الآية مجرد تلاوتها، أم تقصد أن تكون صادقا فيما تقول متوسلا لربك عز وجل بعملك الصالح بعبادتك لله عز وجل وحده والاستعانة به؟ فهل مجرد التلاوة تكفيك؟ لا أخي المسلم، لابد أن تكون صادقا في عبادة الله عز وجل متدبرا لمعنى الآية إياك نعبد، فالله قدم المفعول يفيد حصر العبادة وقصرها على الله عز وجل، وكذلك الاستعانة. ثم لابد أن تعلم أن العبادة هي كل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أنت توجه العبادة بمختلف أنواعها، توجه بعضها أو كلها إلى غير الله عز وجل. هل أنت إذن متوسل لله عز وجل بالعمل الصالح؟ هل أنت إذن متوسل لله عز وجل بصرف أنواع الأعمال الصالحة ظاهرها أو ظاهرها وباطنها إلى الله عز وجل وحده؟ هل أنت توجه الدعاء إليه وحده أم أنك تفعل غير ذلك؟ هل أنت توجه الاستعانة به وحده فتستعين به وحده أم تستعين بغيره سبحانه وتعالى؟ العبادات الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين والطواف وغير ذلك لا ينبغي أن يكون إلا لله خالصا لوجه الله على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أخي المسلم أنت ممتثل لما جاء في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إياك نعبد، فتخلص العبادة لله عز وجل وتكون عبادتك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يصلح منك أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح راجيا أن يهديك صراطه المستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.